الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فسورة يوسف سورة مكية بإجماع أهل التفسير، قال بعضهم إلا ثلاث آيات الأولى. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وهو قول واهن لا يعول عليه. هذه السورة المباركة ذكروا في أسباب نزولها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا القرآن على الناس، فمكثوا حيلا ثم قالوا: يا رسول الله ألا تقص علينا؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة: وفي صدرها نحن نقص عليك أحسن القصص. فمكثوا حيلا ثم قالوا: يا رسول الله ألا تحدثنا؟ فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية فقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم. فهذه السورة رغم كونها مكية إلا أن أسلوبها هادئ ممتع سلس على خلاف القرآن المكي الذي نزل بالقوارع والزواجر والحديث عن النار. ويوسف عليه السلام يشغل السورة من أولها إلى آخرها 110 آية، ولم يذكر بعد ذلك إلا في سورة الأنعام باسمه وفي سورة غافر باسمه. لكن هذه السورة القصة فيها إطمار وتفصيل وتسلسل خلال مراحل حياته كلها، منذ كان طفلا صغيرا إلى أن تآمر عليه إخوته، إلى أن انتقل خادما في بيت عزيز مصر، إلى أن دخل السجن، إلى أن تتولى الوزارة، إلى أن اعتلى عرش مصر، إلى أن مكنه الله عز وجل فخر له أبواه وإخوته سجدا. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة لبت حاجة الناس في مكة وحاجة الناس في كل زمان إلى الأسلوب القصصي. وقد كان بعض ضلال قريش كالنضر بن الحارث يغوي الناس بما يحكي لهم من قصة رستم وسندياق وأمثالهم. هذه السورة المباركة في بقصها لتلك الأخبار، قال أهل العلم: ما قرأها محزون إلا سل الله عنه. أي إنسان يعاني من حزن، يعاني من هم، يعاني من ضيق، يقرأ هذه القصة، يقرأ هذه السورة المباركة، الله عز وجل يسليه ويفرج عنه. الله عز وجل تارة في البئر، وتارة في السجن، وتارة يتهم بما هو بريء منه. حين يرى الإنسان هذا البلاء الذي يحيط بنبي من الأنبياء يهون عليه كل ما يصيب. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يوسف فقال: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وأثنى على موقفه لما دعي للخروج من السجن، الملك أرسل إليه مبعوثا قال لا، وقال الملك ائتوني به، لكن يوسف أبى أن يخرج من السجن حتى يعاد التحقيق في القضية. ارجع إلى ربك، إلى الملك، إلى قصير، فاسأله ماذا من نسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن. يعني أبى أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الدعوة. أيها الأخوة الكرام، أنبه على ثلاث آيات. الآية الأولى وهي الثامنة: على لسان إخوة يوسف قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، إنا بانا في ضلال مبين. بعض الناس ممن كتبوا في التربية ذكروا لأن الأب ما ينبغي أن يفرق بين أولاده، بل الواجب عليه أن يعدل، لأن التفرقة بين الأولاد تؤدي إلى شيوع الضغينة والحسد. ثم استدلوا بهذه الآية ولا شك أن هذا إفك مبين، وعدم فهم لكتاب الله عز وجل، وعدم تقدير لمقام النبيين. يا أيها الإخوة الكرام، إخوة يوسف قالوا هذه الكلمة: ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن أخرى. يقول العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: هذا لا يخلو من احتمالين، إما أن تكون دعوة باطلة من أساسها وقد داخلهم الحسد لما رأوا من كمالات يوسف وأخيه. يوسف وأخوه كملهم الله عز وجل خلقا وخلقا، فأدى بهم ذلك إلى أن يشعروا شعورا سابقا بأن يعقوب يفضل يوسف وأخاه عليهما. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون يعقوب عليه السلام قد رأى على يوسف وأخيه مخايل النجابة وعلامات الصدق ودلائل النبوة، فكان يستمع إلى قولهما ويأخذ بإشارتهما ثم يحنو عليهما لكونهما صغيرين وأمهما قد ماتت، لأن ما كان أشقاء يوسف وبنيامين أولاد أم غير أولاد غير أم الإخوة الآخرين. وكما سئل العربي الأول قيل له: من أحب أولادك إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر والسقيم حتى يبرأ. يعني دائما الأب يعامل الصغير غير ما يعامل الكبير، ويعامل المريض غير ما يعامل الصحيح. فداخل هؤلاء الإخوة شعور سابق أيضا بأن أباهم يفضل يوسف وأخاه عليهم. لكن على كل حال الحسد بين القرابة والحسد بين الإخوة ليس أمرا جديدا، بل هو قديم قدم البشرية. قد مر معنا في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إلى أن وصل الحسد لأحدهما أن يقتل أخاه. لكنني أقصد أيها الإخوة الكرام أن أبرئ نبي الله يعقوب من أنه وقع في ظلم أو جور، أو أنه فضل أحد أبنائه على الآخرين. وفي شريعتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مطلوب منا العدل بين الأولاد. الموضع الثاني الآية 18، قال الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب. الأهل الأدب عندهم في القصص حاجة تسمى العقدة، عقدة القصة، ولو صح التعبير هذا نقول عقدة قصة يوسف القميص. فها هنا لما ادعوا بأن الذئب أكله استعانوا بالقميص، وهنا الشاهد لما أراد أن يبرئه استدل بالقميص، ثم يوسف لما أراد أن يبشر أباه ويرتد إليه بصره استعان بالقميص. فالقميص ها هنا له شأن ليس لغيره من السياق. فإخوة يوسف ذهبوا به وذبحوا سخنة أكلوها ولطفوا قميص يوسف به دمها، ثم جاءوا إلى يعقوب، جاءوا أباه العشاء يبكون. قال أهل العلم، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، قال: بكاء الخصم ليس دليلا على صدق دعوة. ولذلك شريح القاضي رحمه الله: جاءت امرأة تدعي على زوجها فأخذت تولل وتبكي، فقال لها: حتى يأتي زوجك. فبعض الجالسين قالوا له: أيها القاضي إنها تبكي. قال: إن إخوة يوسف جاءوا أباه العشاء يبكون. يعني البكاء أيها الإخوة الكرام بعض الناس يستطيع أن يبتعده أن يتصنعه، فليس البكاء دليل الصدق. ثم إنهم من إحكام تدبيرهم ما جاءوا أباهم عصرا، وإنما جاءوا أباهم عشاء، لأن الليل ساكن يستطيع الإنسان ألا تظهر ملامح وجهه وخلجات بشرته من أجل أن يتبين صدقه من كذبه. لكن على كل حال جاءوا على قميصه بدم كذب. يعقوب عليه السلام نبي، والنبي لا بد أن يكون ذكيا المعيا، ما يكون النبي غبيا حاشاه، صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك أمسك بالقميص وقال متى كان الذئب حليبا يأكل يوسف ولا يمزق القميص؟ يعني ما يمكن الذئب فتح الأزرار وخلع القميص ووضعه إلى ناحية ثم قال بسم الله وبدأ يأكل، ليس هذا صنيع الذئب. ومن هنا قال العلماء رحمه الله هذه الآية أصل في الحكم بالقرائن، هذه الآية أصل في الحكم بالقرائن، يعني ما في بينة ما في شهود وما في إقرار، لكن قرائن الأحوال قد تكون عند القاضي يقينا بصدق الدعوة أو كذبها. وكلنا نعرف قصة سليمان عليه السلام لما خرجت امرأتان ومعهما غلامان فعدى الذئب على أحدهما على واحد من الطفلين فاختصمتا في الذي بقي، كل واحدة تقول هو ولدي وقد ذهب الذئب بولدك. فلما جاءوا لداود قضى به للكبرى، سليمان عليه السلام قال ايتوني بالسكين أشقه بينكما، أدي كل واحدة نصف. فقالت الكبرى حسنا، وقالت أتي الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ولدها ولا، فقضى به للصغرى لأنها حسن بقليلة الحال أن شفقتها كأم حملتها على رفض الشق، وتلك أرادت أن تستوي مع أختها في المصيبة فرضيت بالشق. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم بقرائن الأحوال لما اتهم هلال بن أمية بامرأته بالزنا قال أنظروها فإن جاءت به أويرق، يعني أسمع، إن جاءت به أويرق حيش الساقين ضعيف الإليتين فهو لهلال، وإن جاء به أفيهب يعني أحمر، إن جاء به أفيهب خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رماها به، فجاء به على الصفة الثانية. وثبت أنها وقعت في الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم لولا اليمين لكان لي معها شأن آخر. فالحكم بقرائن الأحوال أمر قضائي ثالث. الموضع الثالث الآية 24، قال الله عز وجل لقد همت به وهم بها. ودائما في دروس التراويح أنبه على هذه الآية أيها الإخوة الكرام من أجل أن ننزه مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ومن أجل أن تسلم قلوبنا نحوهم، لأن الإيمان بالرسل ركن، أليس كذلك؟ ركن من أركان الإيمان، لا بد أن تؤمن بهم إيمانا شرعيا. فكثير من الناس يعتقد في خرافات أن يوسف عليه السلام لما تزينت تلك المرأة وغلقت الأبواب وغطت صنمها وأظهرت مفاتنها، يوسف عليه السلام قعد منها مقعد الرجل من امرأته وحلت إبانه أي السكة أو السروال، ثم بعد ذلك رأى برهان ربه. ما هو البرهان عند هؤلاء الناس؟ قالوا رأى يعقوب عاضا على أصبعه فخاف ذلك، أو أنه قعد منها فوجد بينه وبين المرأة كفا مكتوبا عليها ولا تقربوا الزنا، فقام فزعا لغاية ما ارتاح شويه ساردها، وقال لذا كف مكتوب عليها وما تكون في شأن وما تكتب من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. برضه خافوا ذلك، ثاني ما سوي رجع قال لذا مكتوب كف مكتوب عليها إن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون وكذا. وكما يقول الشيخ شنقيط رحمه الله لو أن فاسقا من فساق المسلمين وجد كفا بينه وبين المرأة مكتوب عليها آية هل تبقى له شهوة؟ ربما يطير عقله، أليس كذلك؟ فهذا أيها الإخوة الكرام ما يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الكلام للأسف موجود في بعض كتب التفسير، وينبغي أن نعلم بأن الآية ما يستقيم معناها إلا إذا أكمل الإنسان قراءتها. ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه، كما يقول أهل اللغة لولا حرف امتناء لوجود، لولا وجود البرهان لهم بها، يعني كما قال الراغب رحمه الله في الآية تقديم وتأخير، ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، معنى ذلك أن الهم لم يحصل. هذا رأي. ورأي آخر أيها الإخوة الكرام أن الهم ها هنا كان هما بالضرب، يعني همت به من أجل أن تقع معه في الفاحشة وهم بها دفعا وضربا من أجل أن يكف شرها ويمنع أداها. أو قول ثالث وهو الأوجه والعلم عند الله تعالى بأن الهم هو الميل الغرزي الطبيعي الذي لا يحاسب الله به، كهم الطائل يعني إذا رأى ماء باردا وهو عطشان فإن نفسه تشتهيه لكن لا تحدث نفسه بأن يشرب، أمر يشتهي نعم لكن ما يشرب. كذلك نفس الشاب اشتهى لكنه عليه السلام ما حدثته نفسه أن يقع في الحرام أو أن يزني بها. ما هو البرهان أيها الأخوة الكرام؟ قال بعض أهل العلم هو برهان الله المأخوذ على المكلفين بوجوب اجتناب المحارم، فقيل هو تحريم الزنا، وقيل تطهير نفوس الأنبياء من أخلاق الذميمة، فقيل هو النبوة، البرهان النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش. ولا شك أن في هذه السورة المباركة يعني مواقف أخرى تحتاج إلى بيان، مثلا قول الله عز وجل كذلك سيدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. موقف آخر يعقوب عليه السلام لما قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ما فعل كما فعل يوسف مباشرة، قال لهم لا تسريب عليكم، وإنما قال لهم سوف استغفر لكم ربي. ثم موقف آخر لما رفع أبويه عن العرش وقروا له سجدا. هذه كلها مواقف، لذلك يعني أحثكم على أن تقرأوا تفسير هذه السورة لنزداد إيمانا ويقينا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.